يقول ابن كثير رحمه الله: فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ أي فراخه فآزره أي شده فاستغلظ أي شب وطال فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. قال: ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك، والأحاديث في فضائل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. قال: ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. انتهى كلامه رحمه الله. ومع أحد دهاة العرب وساداتهم وأحد أهل الرأي والشرف فيهم، مع كبير بني أمية، مع الصحابي الجليل أبي سفيان ابن حرب، يحدثنا عنه الشيخ عمر ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه السلام ورحمة
الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. وبعد، إن الكلام حول سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير ما تعطر به المجالس. وقبل أن أدلف إلى الكلام على الصحابي الذي سأتكلم عنه، الله أسأل أن يجعل في قلبي وعلى لساني ما فيه رضاؤه ونفع خلقه، وأسأله كذلك أن يجعل هذه الكلمات قليلة من غير إخلال، كثيرة من غير إملال، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. صحابي الذي ستكلم عنه هو رجل كما ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، هو سيد من سادات العرب، بل هو داهية من دهاة العرب، بل كان هذا الرجل سيدا في قومه، مقدما فيهم، صاحب رأي، حتى قال أهل السير: إن أحسن العرب رأيا ثلاثة، عتبة بن ربيعة وأبو جهل وهذا الرجل الثالث أبو معاوية، أبو سفيان، أبو حنظلة. وأبو سفيان اسمه صخر، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو كان من سادات العرب كما قلت أبوه حرب ابن أمية، كان سيد العرب وكان قائد قريش وكنانة في حرب الفجار أو الفجار، وكان كذلك سيدهم وكبيرهم، وظلت السيادة في آل أبي سفيان في الجاهلية والإسلام، فأخذ السيادة أيضا من أبيه معاوية ابن أبي سفيان، وهو صحابي جليل رضي الله عنه وعن أبيه. فمعاوية ابن أبي سفيان كان سيدا وكان خليفة من خلفاء المسلمين، وحتى إنه لما ولد جاءت النساء تقول لأم معاوية إن ابنك هذا سيكون سيد، قالت أم معاوية سكلته إن لم يكن سيدا. وكذلك كان من أبناء أبي سفيان يزيد ابن أبي سفيان، كان أيضا قائدا وسيدا وخليفة للمسلمين قبل معاوية. وكذلك من أبناء أبي سفيان أم للمؤمنين رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جويرية، وأيضا من أبناء أبي سفيان تابعيون ذكر عدد منهم، منهم قيل عتبة ابن أبي سفيان، وقيل محمد، وقيل عبسة وغيرهم، ومنهم حنظلة ابن أبي سفيان، ومات قبل الإسلام، مات على الكفر، قتل في بدر. أبو سفيان زوجته هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد ابن شمس ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهي أيضا صحابية رضي الله عنها أسلمت كما أسلم أبو سفيان. كذلك أمه، أم أبي سفيان صفية بنت حزن. ويلتقي نسب أبي سفيان وهند زوجته وأمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد مناف. وكذلك يظهر شرف هذا الصحابي الكريم لنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من بني عمومته وبني قرابته، حتى إن أبا سفيان لما قدم على هرقل في القصة المشهورة وسأله هرقل عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقربهم، أي أقرب هؤلاء القوم أو هؤلاء الجماعة الذين أتوا بين يدي هرقل، أيكم أقرب له نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا، فكان أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. وأبو سفيان تبدأ قصته من مولده، فكما قال أهل السير ولد أبو سفيان صخر بن حرب، ولد قبل عام الفيل بعشر سنين، فهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وأبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه بدأت حياته في الإسلام، ولا أتكلم عن حياته في الكفر لأن هذا لا حاجة لنا فيه، فقد مضت تلك أيام قد خلت، طواها الإسلام والإسلام يجب ما قبله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسلام يجب ما كان، يجب ما كان من العبد قبل إسلامه. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جئت أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمددت يدي فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قبضت يدك. قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تدري يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، أو قال يغفر ما كان قبله، والحج يغفر ما كان قبله، والهجرة تغفر ما كان قبلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فأبو سفيان أسلم كما قال أهل السير في عام الفتح. وهذه القصة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج لغزو مكة يوم الفتح، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بالمسلمين. فلما علم المشركون بذلك خرجوا، خرج منهم أبو سفيان رضي الله عنه، وحكيم بن حزام، وبدي ابن ورقاء رضي الله عنهم، خرجوا يتحسسون الخبر. فلما خرجوا مروا على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم سلمان وبلال وصهيب، وفيهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لم تأخذ سيوف الله من عدو الله، أو قالوا: لم تنل سيوف الله من عدو الله. فسمع ذلك أبو بكر فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فرضي الله عن أبي سفيان. ثم جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت للعباس صداقة بينه وبين أبي سفيان، وهو بينه وبينه أيضا نسب كما تعلمون، فهو يلتقي مع أبي سفيان في الجد عبد مناف. وكان العباس رضي الله عنه يخشى على قريش، لأنه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بجيش جرار وعدد وعتاد، وأراد أن يغزو المشركين في ديارهم. فقال العباس: لو دخل رسول الله والمسلمون مكة لأبيدت خضراؤها. فحاول العباس رضي الله عنه أن يبحث عن رجل يكون رسولا إلى قريش يخبرهم برسول الله ومجيئه ومجيء المسلمين معه، حتى يخرجوا ليصطلحوا معه، وحتى تحقن الدماء. فحاول العباس رضي الله عنه فرأى رجلا فبعثه للمشركين وأخبرهم بالخبر، وأخذ العباس رضي الله عنه أبا سفيان وقال له: تعالى فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع الإسلام في قلب أبي سفيان، وكان أبو سفيان قد قال قبل ذلك في قصته الأولى في هجرته أو في مقدمه على هرقل في القصة المشهورة والحديث الذي دار بينه وبين هرقل، قال في آخر الحديث: لما سمع كلام هرقل وإقراره وإخباره عن خبر رسول الله، وأن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، فقال أبو سفيان: فعلمت حينها أني ما زلت في ذلة حتى أدخل الله علي الإسلام. فجاء أبو سفيان وعرض عليه العباس الإسلام فأسلم، ووقع الإسلام في قلبه. فقال أبو العباس لأبي سفيان: تعال معي لرسول الله. فأخذه العباس على ظهر دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر على الصحابة وعلى الكتائب التي قد اجتمعت وجعلوا يحرسون ينتظرون الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغزو مكة فاتحين له. فمر على الأقوام حتى أتى على الصحابة، كلما مر على جماعة يرونه راكبا خلف عباس عم رسول الله، فيقولون هذا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه دبته. فيمر العباس وأبو سفيان حتى أتوا على نفر فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: هذا هو عدو الله، أتى الله به من غير عهد ولا ميثاق، فإتني به أو أعطني إياه يا عباس أضرب عنقه. فقال له: لا، حتى نأتي رسول الله. فأتى العباس بأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، فشاهد أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الحق ونطق فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال له رسول الله: وتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في النفس من هذه شيء. وبقي فلم يقلها حتى ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه من الخير إن هو تبعه وآمن به وصدقه، حتى شهد رضي الله عنه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. أبو سفيان بن حرب بدأت حياته مع رسول الله منذ فتح مكة، وحسن إسلامه كما قال أهل العلم، وكان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا للإسلام والمسلمين، ودفاعا عن الله وعن رسوله، وجعل مقامه من الشرف والمكانة والرأ حربا على الكفار والمشركين، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه بنفسه: يا رسول الله، أمرني على جيش المسلمين حتى أكون حربا على المشركين كما كنت حربا على المسلمين. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه أمره على اليمن، وقيل أيضا كما صح أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وأبلى فيها بلاء حسن، وضحى فيها بكل ما يملك، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه رسول الله ونفله من الغنائم 100 من الإبل و40 أوقية، أو كما جاء في هذه الغزوة، بل وقيل أنه أعطى معاوية ويزيد ابن أبي سفيان، حتى قال أبو سفيان وهو فرحا مسرورا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولة جميلة: واسمع، هذا الرجل رجل ذو شرف، ذو مكانة، رجل كريم، رجل له مكانة، رجل ذو رجل عاقل. قال رضي الله عنه لرسول الله: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، إنك لكريم، إنك لكريم، فوالله لقد حاربتك فكنت خير محارب، ولقد سالمتك فكنت خير مسالم، فجازاك الله عنا خيرا. هذا قول أبي سفيان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقر بذلك، جزى الله عنا نبينا خيرا وعن الإسلام والمسلمين. وأقول وأرجو من الجميع أن يقولوا: جزى الله أبا سفيان خيرا أن يقول تلك المقالة في نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو رجل يشهد بالحق، رجل صادق اللهجة، وهذا باين واضح كما جاء في قصته أيضا مع هرقل، لما أراد أن يسأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لمن مع أبي سفيان: اجعلوا هذا الرجل أمامكم وكونوا خلفه، فإن صدقني فصدقوه، وإن كذبني فاكذبوه أو فاكذبوه أو فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله اسمع، لولا أن تعيرني العرب بالكذب لكذبت عليه، وهو عدو وهو على الكفر قبل أن يسلم، ومع ذلك صادق اللهجة لا يريد أن يكذب. والكذب معرة حتى عند المشركين، تخيل. لذلك يقولون كما ذكر الإمام الذهبي في السير أن هشام بن عبد الملك كان يوما جالسا فدخل عليه بعض أهل العلم فسأله عن من تولى كبره، عن الذي تولى حادثة الإفك وتكلم بالإفك في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال هذا العالم عبد الله بن أبي بن سلول، فقال هشام بن عبد الملك كذبت إنه علي. ثم دخل ابن شهاب الزهري رضي الله عنه فقال له هشام تلك المقالة، من الذي تولى كبره؟ فقال الزهري رحمه الله إنه عبد الله بن أبي بن سلول. اسمع ماذا قال الزهري، الزهري رحمه الله قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. هذا حال العرب، حال المشركين، يجعلون أو يرون الكذب معرة. وكذلك كان أبو سفيان، كان رجلا صادق اللهجة رضي الله عنه. فبعد ذلك بعد حنين خرج أيضا مع رسول الله في الطائف، وأبلى أيضا فيها بلاء حسنا طيبا، وجاهد فيها حتى ضحى رضي الله عنه وقدم لله تبارك وتعالى دفاعا عن الله وعن رسوله وعن دين الإسلام، قدم إحدى عينيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من قدم أو من فقد أو من ابتلاه الله بإحدى حبيبتيه، بشره رسول الله بالجنة. فأبو سفيان مبشر بنص رسول الله بجنة عرضها السماوات والأرض. ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أبو سفيان على الإيمان ثابت، إيمانه راسخ، لا يكون مع المنافقين ولا يكون مع المرتدين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب الحديث، وجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر لما رأى أبو بكر أبا بكر عزم على قتال المرتدين، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر أتقاتل من شهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لا قاتلتهم على منعه. وكان من الثابتين رضي الله عنه، وقام يحارب المرتدين. وقال عمر رضي الله عنه فما لبثت إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أن ذلك الحق. وكان من الصامدين الثابتين الراسخين مع أبي بكر وعمر والصحب الكرام أبو سفيان، صخر بن حرب. وصخر صخر كما قال أهل العلم، أبو سفيان صخر بن حرب، رجل كان في اسمه فقط من المعالم ما فيه. يقول أهل السير كان، أو يقول أهل السير إن كلمة صخر تدل على الشجاعة والقوة والصلابة، وأن من يحمل ذلك الاسم يكون رجلا شجاعا قويا ثابتا لا تزحزحه المواقف. وكان كذلك أبو سفيان رضي الله عنه، كان ثابتا لم يتزحزح، وبقي وحارب المرتدين مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يختم حياته رضي الله عنه بمعركة هي من المعارك التي شهدها، معركة اليرموك، شهدها وكان قائد المعركة خالد كما ذكر أهل السير. وظل أبو سفيان يحارب وظل ثابتا على إيمانه ويقينه وعقيدته ثابتا، وقاتل مع أصحاب رسول الله، بل وجعل رضي الله عنه كما وكل ذلك إليه خالد، وكل خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد وكل إلى أبي سفيان تشجيع المسلمين وحثهم على الجهاد، لما يعلم من فصاحة أبي سفيان وقوته وشجاعته، فأمره أن يحث المسلمين. فجعل أبو سفيان كما قال المسيب ابن حزن رضي الله عنه كما روى ذلك أهل السير، جعل أبو سفيان يحث المسلمين على قتال المشركين، جعل يحثهم ويؤزهم ويشجعهم وينادي فيهم يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، حتى رآه المشركون وجعلوا يوجهون إليه سهامهم، حتى أصابه في هذه الغزوة سهم فأخذ عينه الأخرى، أخذ عينه الأخرى. قدم أبو سفيان رضي الله عنه عينيه فداء لله وفداء لرسول الله وفداء لهذا الدين، قدم عينيه تضحية. فماذا قدمنا نحن معاشر المسلمين؟ فأسأل الله عز وجل أن يرضى عن أبي سفيان وعن آل بيت أبي سفيان الذين آمنوا منهم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا إن أبا سفيان عقيدة أهل الإيمان، عقيدة أهل الإيمان في أبي سفيان رضي الله عنه أنه صحابي كريم جليل رضي الله عنه وأرضاه، أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وقدم لله ما قدم، وغفر الله له ما سلف مما قدم. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله في تقصيري وعدم إحساني في البلاغ عن هذا الرجل والكلام عن سيرته وعن حقه الذي هدر وهدره المستشركون والمغرضون الذين نالوا من عرضه وعرض آل بيته، فرضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وأستغفر الله في كل قيل، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير إن شاء الله، بارك الله فيك، الله عليك.